أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المسألة 32. قال رحمه الله: إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدري أيتهما هي، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت. وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى. في هذه المسألة تعرض لشقين، والجامع بينهما هو أنه يعلم يقينا بأنه قد زنى بإحدى امرأتين، لكنه لا يعرف أيتهما هي المزني بها. طبعا مثل هذه المسألة وهذا الشيء كررته في كثير من البحوث الفقهية، فأكرره اليوم لعله حتى لا يلتبس الأمر على بعض الإخوة الجدد الذين يحضرون هذه السنة أو من سوف يستمع إلى مثل هذه المسائل في المستقبل. الآن قد واحد يقول هكذا أنه هناك أمور ابتلائية كثيرة، فلماذا نذهب ونبحث عن تلك الأمور ربما التي يمر دهر من الزمن، ربما يمر دهر من الزمن ولا يبتلي بها أحد؟ فلماذا لا نصرف العمر والوقت فيما هو محل ابتلاء؟ هذا يتكرر في كثير من المسائل التي هي من هذا القبيل. ينبغي أن نلتفت إلى أمر في غاية الأهمية، أنه ما هو الشيء المترقب من درس بحث الخارج؟ هذا أمر دائما أكرره، وفي خلال درسي وحضوري عند بعض الأساتذة الأجلاء في بحث الخارج فقها أم أصولا التقيت بكثير من الإخوة والزملاء والطلاب الذين يواجهون مشكلة معرفية في ما هو الغرض من درس بحث الخارج. لأنه إذا كان المترقب من درس بحث الخارج هو الواقع الذي ينبغي أن يكون، فالكثير من المشاكل ترتفع. يعني مثلا من باب المثال، كان لي بعض الزملاء يتوقعون مثلا في درس الخارج الأصول أن مدرس الأصول في كل درس لابد أن يأتي بشيء جديد. هذا كان مرتكز في أذهانهم قبل أن يحضروا في البحث الخارج. هذا المرتكز كان مسيطرا على ذهني. عندما حضروا في دروس الخارج، حتى حضروا عند بعض الشخصيات المشار إليها في عصرنا الحاضر، فكان بعضهم يذكر أنه كنت أتوقع أن هذا الأستاذ أو المرجع أنه له باع طويلة، الآن صر والله عدة أيام يبحث في شرح مطلب لصاحب الكفاح. طب لماذا هو اعترض هذا الاعتراض؟ اعتراضه هذا نشأ من أنه كان يتوقع ويترقب من بحث الخارج شيء ليس واقعيا. فيأتي هذا الاعتراض، وكذلك كثير من الأمور، ومنها ما انطلقنا منه في هذه المسألة. هذه مسألة غير ابتدائية، ربما مثلا في القديم عندما كان الناس يعيشون في الخيام، واحد مثلا يأتي إلى خيمة في الليل يزني بامرأة، ثم في الصباح لا يعرف هل هي أم أختها أو أي خيمة كانت، ممكن. أما ربما يقال في وقتنا الحاضر هذا الأمر في غاية الندرة. هذا الأمر صحيح، أنا لا أريد أن أدعي بأن هذه المسألة 33 هي من المسائل التي يكثر الابتلاء بها أبدا، هذا أمر واضح، لا يمكن أن لأحد أن يكابر ويدعي أنها مسألة من المسائل الكثيرة الابتلاء، لا. وإنما فيما سبق أشرت إلى مطلب هو في الواقع ركز عليه السيد لبروجيردي رحمة الله عليه، بما يرتبط بالمسائل الفقهية، وشرحت ذلك، قلت أن المسائل الفقهية على نوعين، هناك مسائل فقهية أصلية، ونقصد من المسائل الفقهية الأصلية ما يكون مفاد المسألة واردا في مضمون النص القرآني أو الروائي، قد نسميها مسائل أصلية. مثلا والله في صلاة المسافر أن الإقامة التي تكسر التقصير للمسافر مدتها 10 أيام، هذه المسألة بمضمونها موجودة في الروايات، أو مثلا الشروط التي تذكر للصلاة من الطهارة موجود في الآية الشريفة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية. فمثل هذه المسائل يقال لها المسائل الأصلية لأنها بمضمونها الكامل موجودة في النصوص الشرعية. النوع الثاني من المسائل ما يعبر عنه بالمسائل التفريعية، ويعتبر كتاب مستند الشيعة من أهم الكتب الذي يتعرض لهذا النوع من المسائل، للمولى النراقي رحمة الله عليه. بالنسبة للنوع الأول، نحن في درس الخارج الغرض ما هو؟ الغرض وأن يتدرب الطالب على صنعة الاجتهاد والاستنباط، ولم يأتي الطالب إلى درس الخارج ليتعرف على فتوى الأستاذ، غير مهم هذا، نأخذ الفتوى من المراجع ومن الرسائل العملية وليس من درس بحث خارج، وإنما وظيفة الأستاذ أن يأخذ بيد الطالب ويوضح له كيف يتعامل مع النصوص، كيف يجمع بينها، كيف يناقش الأقوال، ما هو المنهج الصحيح في نقد الكلمات والأقوال والآراء والنظريات، يدربه شيئا فشيئا ويأخذ بيده ليقف هو بنفسه على طريق صناعة الاستنباط. هذا هو الغرض من درس الخارج. إذا كان كذلك، هذا الغرض تعتبر المسائل التي من النوع الثاني ألصق في عملية تحقيق هذا الغرض من المسائل التي من النوع الأول. ولذا المسائل التي من النوع الأول في الأعم الأغلب هي مسائل توافقية، مسائل لم يقع فيها الخلاف، أدلتها واضحة، وليست من المسائل التي تتعرض للنقض والإبرام، لأنها بمضمونها موجودة في النصوص الشرعية، بخلاف المسائل التي من النوع الثاني ليست موجودة في النص الشرعي. فهنا الفقيه يحتاج إلى إعمال القواعد والأصول والاستنتاجات والبراهين الاستدلالية الفقهية التي لا تتواجد بهذا العمق وبهذا التشعب وبهذا التراكم الكم الأفقي والعامودي فيما كان من المسائل التي من النوع الأول. فعلى مستوى التمرين على صنعة الاجتهاد تعتبر المسائل التي من النوع الثاني أكثر حاجة، حتى لو كانت ماذا؟ غير ابتلائية، حتى لو كانت غير ابتلائية، لأن المفروض أننا لم نأتي إلى بحث الخارج لكي نتعلم المسائل الشرعية حتى نقول أفضل إذن أن نتعلم المسائل التي فيه ما هي محل ابتلاء. هذه المسألة التي نريد أن نتناولها اليوم هي من النوع الثاني، لا يوجد فيها نص، فلا بد من إعمال القواعد. ومن أهم الأمور التي لو تدرب عليها الإنسان والطالب يقترب شيئا فشيئا من صنعة الاجتهاد، هو أن يشخص بأن هذا الفرع تحت أي قاعدة من القواعد العامة ينطبق، وإذا تعارضت القواعد العامة كيف يتعامل معها. هذا أهم شيء في عملية الاستنباط. أما مجرد أن أستظهر من الروايات التي مضمون المسألة موجود فيها، في الأعم الأغلب الأمر سهل، وتكون الدلالات إما واضحة كنص أو أنها ماذا؟ ظاهر. نعم في بعض الموارد قد يكون هناك نوع من الإجمال يحتاج، لا أريد أن أنفي عملية الاستنباط عن النوع الأول أبدا، لا يفهم من كلامي ذلك، وإنما أقول عملية الاستنباط تمرينا وتطبيقا تتأكد أكثر في النوع الثاني من النوع الأول. فليكن إذن هذه المسألة ليست محل ابتلاء، وهذه في الواقع هي مشكلة من المشاكل الكثيرة. البعض خصوصا الذين قد يحصل لديهم انبهار ببعض الدراسات الحديثة فيظن أن كل شيء يطرح في العالم ينبغي بمادته ومضمونه أن نعقد له دروسا في الحوزة. قضية أبدا أيها الإخوة ليس كذلك. في الحوزة ينبغي أن نأخذ المفاتيح الأساسية التي لو أحكمناها وكانت بيدنا مهما واجهتنا من معطيات جديدة نستطيع أن نعطي فيها موقف الإسلام، وإلا لا نستطيع كل مسألة جزئية تطرح في العالم أن نأتي ونقول الآن والله ما زلت تبحث في الزنا، الآن في العالم يطرح مسألة الجندر والفيمينيست وما شابه ذلك من الأمور. خب هذه إذا أحكمت أن الكليات أستطيع أن أجيب عنها، نعم لا بأس أن يأتي الطالب أيضا ويحاول يطبق تلك الكليات التي درسها عليها، يكتب فيها مقالات، يطالع بعض الكتب، يتباحث مع أصدقائه، لكن لا نستطيع أن كل شيء جديد يطرح أن نأتي ونعقد له درس. أصلا ما فينا نلحق بتعبيرنا اللبناني. على كل تقدير، فهذه المسألة على الرغم من أنها مسألة قليلة الابتلاء بل نادرة الابتلاء، لكنها تعتبر من المسائل الفرعية التي يمكن أن يتدرب من خلالها الطالب على صنعة الاجتهاد. دائما مثل هذه الأمور أحاول أن أكررها لأجل أن الإخوة الذين يلتحقون جديدا أو من يستمع إلى هذا الكلام في المستقبل يستفيد منه، وإن كان هذا ذكرته سابقا وسمعه مني إخوة أعزاء آخر. على كل تقدير، إذن الجامع المشترك بين الشقين المذكورين في هذه المسألة هو أن هذا الرجل على يقين بأنه زنى بإحدى هاتين المرأتين. هذا علم إجمالي في شبهة ماذا؟ محصورة، لا أنه والله زنيت بامرأة من الصين، لا، في شبهة إجمالية محصورة، والعلم الإجمالي أطراف العلم الإجمالي محصورة. فرق الشق الأول عن الشق الثاني أنه في الشق الثاني كل واحد من المرأتين لها ما يرتبط بها من أم أو أخت. طبعا هذا له صور متعددة لكن لا يوجد أثر يترتب عليه، فما في داعي أن نقول مرة يكون الأولى لها أم وأخت، الثانية أيضا لها أم وأخت، مرة الأولى لها أم والثانية لها أم، الأولى لها أخت والثانية لها أخت، الأولى لها أم والثانية لها أخت، بالعكس لما هذا لا يترتب عليه أثر. المهم أن كل واحد من المرأتين الواقعتين طرفا للشبهة لها ما يتعلق بها من أم أو أخت. في هذه الحالة صاحب العروة يقول وجب الاحتياط، هذا هو الشق الأول. وجوب الاحتياط واضح، وكل من شرح كلام صاحب العروة بين الوجه الصحيح في ذلك. والوجه في ذلك لأن هذا الفرع حينئذ يكون من مصاديق العلم الإجمالي في شبهة تحريمية، أنه لو كان المزني بها هي الأولى فحرمت أمه، ولو كان المزني بها هي الثانية فحرمت بنته، أو أمها وبنته على الصور المذكورة لا يؤثر. قلت هذا علم إجمالي بحرمة أم الأولى أو بنت الثانية مثلا، والعلم الإجمالي في شبهة محصورة. العقل يقتضي منجزيته، لأن أركان المنجزية العلم الإجمالي فيه تام. أما أنه لدينا علم إجمالي فواضح، أستطيع أن أقول لأن العلم الإجمالي يرجع إلى قضية منفصلة، أستطيع أن أقول إما ابنة هذه حرام علي أو أم هذه، إما وإما. فعلم إجمالي ماذا؟ موجود، وشبهة محصورة. فإذا حينئذ يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذا هي فتوى صاحب العروة في الشق الأول مع الدليل. سيد الخوئي رحمة الله عليه وافق على أصل الاستدلال، لكنه ذكر شيئا مهما ومفيدا، هذا ما قلته قبل قليل، أن صنعة الاجتهاد نستفيدها من مثل هذه المباحث. ما هو هذا الشيء المهم والمفيد الذي ذكره السيد الخوئي؟ يقول هذا الكلام تام، لكن على إطلاقه ليس تام، وله تعليق على العروة يقول على إطلاقه غير تام كما لا يخفى. يوضحه في بحثه الاستدلالي، يقول قد يعرض على هذا العلم الإجمالي ما يقتضي الانحلال إلى شبهة بدوية. وذلك عندما لا تتعارض الأصول. مثلا في العلم الإجمالي حجيته نشأت من تعارض الأصول. مثلا أنا لا أعرف واجب علي الصدقة أو صلاة ركعتين، لكن أحدهما واجب، عندي علم إجمالي، فجريان أصالة البراء عن وجوب الصدقة يعارضه جريان أصالة البراءة عن وجوب صلاة ركعتين، لأن إجراء الأصلين معا يتنافى مع وجود علم إجمالي بالوجوب. إجراء أحدهما، إجراء البراءة في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، إجراء البراءة في أحدهما غير المعين، غير المعين لا ماهية له ولا هوية كي نجري فيه البراءة، كما ذكر ذلك في الكتب الأصولية. هذا معنى تعارض الأصول في الأطراف. أما لو فرضنا لسبب أو لآخر جرى الأصل العملي في أحد الأطراف، الأصل المرخص، الأصل المؤمن، عفوا لم يجري الأصل العملي في أحد الأطراف، الأصل المرخص والمؤمن، فيجري في الطرف الآخر بلا أن يعارضه معارض، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لأن من شروط منجزية العلم الإجمالي عدم سقوط الأصل الترخيصي في أحد الأطراف، لأنه يعني إذا سقط في أحد الأطراف يجري في الطرف الآخر بلا معارض. جيد، بناء على ذلك يقول السيد الخوئي ما أفاده الماتن في الشق الأول على إطلاقه غير تام، بل لابد أن نقيد ذلك بما لو لم يخرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. فقد ذكر هذا العنوان، هذا العنوان وهو الخروج عن محل الابتلاء ذكر له السيد الخوئي رحمة الله عليه أمثلة أربعة. مثال الأول، يقول مثلا لو علم إجمالا إما زنى بهند أو بدعد، وكان لهند أم ولدعد ابنة، لكن ابن الدعد لن يقدر على الزواج منها، ما عنده قدرة على الزواج منها، ففي هذه الحالة لا تجري أصالة عدم الزنا بأمها، لأنه لا أثر لجريان هذا الأصل، نريد أن نثبت الحل وهو لا قدرة له على الزواج منها، لا أثر له. فإذا لا أثر له فتجري أصالة عدم الزنا بهند ليثبت حلية الأم هند، فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لعدم تعارض الأصول. هذا المثال الأول، أن لا يكون عنده قدرة على التزويج من ابنة أو أم واحدة من المشتبهين. المثال الثاني للخروج عن محل الابتلاء الذي يذكره السيد الخوئي، لا قادر عقلا، ولكن هذه ابنة هذه الثانية كانت في مكان بعيد في أقصى بلاد السند، حيث لا يترقب منه أن يذهب إلى هناك، فالزواج منها يكون خارجا عن محل الابتلاء، فلا معنى لإجراء الأصل أصالة عدم الزنا بأمها حتى يقال إنه نحللها، وهي خارجة عن محل الابتلاء. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، لا قادر من الزواج عقلا وليست بعيدة في نفس البلد يعيش، لكن ابنة الثانية كانت ذات بعل متزوجة، فيوجد مانع شرعي من الزواج منها، فهذه ابنتها محرمة عليه، فلا معنى لإجراء الأصل الترخيصي عدم الزنا بأم لإثبات حليتها، هي بالفعل محرمة. هذا المورد الثاني للخروج عن محل الابتلاء. المورد الرابع يقول هكذا، لو فرضنا ابنة الثانية كانت محرمة عليه لا لكونها ذات بعل، لكونها أخته في الرضاعة مثلا أو أمه في الرضاعة، فتكون محرمة عليه، فلا معنى لإجراء أصالة عدم الزنا بأمها لإثبات حليتها، فلا يجري الأصل، لا أثر له. طبعا حتى لا نظلم السيد الخوئي، ظاهر التقرير، لا ما أدري هذا التقرير صحيح غير صحيح، أنه ذكر مثالا واحدا، عفوا، أنه ذكر عنوانا واحدا لعدم تعارض الأصول، وهو الخروج عن محل الابتداء. وهذه الموارد الأربعة هي أمثلة للخروج عن محل الابتداء، لكن هذا واضح الإشكال، فإن المثال الثالث والرابع في تسميته خروجا عن محل الابتلاء نظر، بل نجزم بالحرمة، لأنه لا يجري الأصل لا للخروج عن محل الابتلاء، بل للجزم بحرمة الأخت الرضاعية وحرمة ذات البعلة. لا نريد أن نناقش في ذلك، هذا أمره سهل. خلاصة ما ذكره السيد الخوئي أن تنجيز العلم الإجمالي وقاعدة منجزية العلم الإجمالي متوقفة على جريان الأصلين معا في الطرفين ووقوع التعارض بينهما كما شرحنا قبل قليل، فلو لم يجر الأصل في أحدهما وجرى في الآخر اختل شرط منجزية العلم الإجمالي، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزان، ولا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فيثبت لنا أن أم الأولى يجوز له أن يتزوج منها لأصالة عدم الزنا بابنتها، بخلاف الثانية لا يجري الأصل. فإذا لم تتعارض الأصول يسقط العلم الإجمالي عن المجنشزية. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي. نلتفت جيدا، أصل الكلية التي ذكرها السيد الخوئي وهو أن العلم الإجمالي تتوقف منجزيته على تعارض الأصول. هذا كلام سليم عند علماء الأصول الذين يقولون بالاقتضاء، بمسلك الاقتضاء. أما الذين يجعلون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، هذا الكلام لا يأتي، ولكن المعروف هو ما ذكره السيد الخوي، فلا كلام لنا في أصل هذه الكلية. فمنجزية العلم الإجمالي موقوفة على تعارض الأصول الترخيصية في أطرافه، فإذا صادف أن طرفا من أطراف العلم الإجمالي لم يجري فيه الأصل الترخيصي فيجري في الأطراف الأخرى بلا معارض، ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا على مستوى كبروي سليم وتنقيحه في علم الأصول. الكلام هنا في بعض الأمثلة التي ذكرها، وهو خصوص المثال الثالث، أن ابنة الثانية كانت ذات بعل. وبسيد الخوئي ما ذكره في وجه عدم جريان أصالة عدم الزنا في هذا الطرف، قال هو عدم الأثر له. ليش لا يوجد فيه أثر؟ سؤالنا هنا لماذا ليس له أثر؟ لأن هذه المرأة مزوجة بالفعل، والمرأة المزوجة بالفعل يحرم علي أن أتزوج منها، فالحرمة ثابتة سواء كنت قد زنيت بأمها أو زنيت بالمرأة الأخرى، فعلى كل تقدير عندي علم تفصيلي بالحرمة. هذا لا يقال له عدم الأثر، بل الأثر أقول موجود. نلتفت جيدا إلى هذه النقطة. لا نسلم أن ابنة الثانية التي هي ذات بعل لا يوجد أثر لجريان الأصل فيها. ليه؟ لأن حرمة المزوجة بالفعل عليه لم تنشأ هذه الحرمة من حرمة أبدية، بل من كونها ذات بعل. والمرأة ذات البعل لا تحرم على الأجنبي حرمة أبدية، وإنما تحرم ما دام لها بعل هي حرام عليه، لو طلقها أو مات وانقضت عدتها يجوز له أن يتزوج بها. هذه حرمة ليست ذاتية، حرمة عارضة وقد لا تستمر. والمفروض في بحثنا أن نجري الأصل لا لرفع هكذا نوع من الحرمة، بل لرفع أي حرمة؟ لرفع الحرمة الأبدية. هذا الأثر وهو رفع الحرمة الأبدية لم يرتفع بمجرد كونها ذات بعل، فإذا له أثر. نعم نسلم أن هذه المرأة الآن بالفعل هي حرام عليه، سواء كان المزني بها هي أمها أو كان المزني بها هي المرأة الأخرى، لكن لا يجوز أن تقول لا أثر لجريان هذا الأصل. له أثر، لأن هذا الأثر لم ينتفي بمجرد كونها ذات بعل، بكونها ذات بعل حرمت عليه حرمة ما دام ذات بعل، وهذه غير الحرمة الأبدية. والمفروض في بحثنا عن هذه الزنا أنها توجب الحرمة الأبدية كالمصاهرة. فإذا دعوى السيد الخوي أنه لا ليس لها أثر في غير محله. هذا تمام الكلام في الشق الأول. أما الشق الثاني، الشق الثاني يشترك مع الشق الأول في أنه يتيقن بأنه زنى من إحدى هاتين المرأتين، لكن كان لإحدى المرأتين متعلق ولم يكن للأخرى متعلق. يعني المرأة الأولى لها أم أو بنت، المرأة الثانية لا لها لا أم ولا بنت. حينئذ أفتى الماتن رحمه الله أن الظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من المرأة الأخرى. هذا الأمر واضح والكل وافق عليه. ليش؟ هذا مصداق حقيقي لخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء يكون الباقي بحكم الشبهة البدوية، والشبهة البدوية حينئذ الحكم فيها هو الحل، لأنه يجري فيها أصالة الزنا من غير معارض. لأن هذا لماذا أجري الأصل في أصالة عدم الزنا بها؟ أجري الأصل أثره هو تحليل البنت أو الأم، والمفروض ليس لها بنت ولا أم، فلا يجري الأصل لا أثر لها. هذا الكلام صحيح، هنا كلام السيد الخوي هنا صحيح في الشق الثاني، ووافق عليه السيد الخوي. طبعا إشكالنا على السيد الخوي هنا لا يجري، إشكالنا المتقدم في الشق الأول، لأنه في الشق السابق الحرمة الفعلية الثابتة في ذات البعل هي غير الحرمة الفعلية الثابتة فيما لو تحقق الزنا، لأن هذه حرمة عارضة وهذه حرمة أبدية، حرمة ما دام وحرمة أبدية. بخلاف الأمر في المقام فإنه لا حرمة فعلية لا عارضة ولا أبدية، لأنه ليس لها لا أم ولا بنت. من ليس لها أم وبنت ليس في لا حرمة عارضة ولا حرمة أبدية. فهذا في هذا الشق الكلام صحيح، هذا كله واضح لا إشكال فيه. عندي تمرين للإخوة الأعزاء يفكروا فيه ليوم غد. سيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في هذا الشق الثاني عنده تعليق، عندما قال صاحب العروة رحمة الله عليه: وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى. هنا عند الأخرى وضع تعليق، أقرأ لكم هذه التعليق. يقول: هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبه. ما معنى هذه التعليق؟ إذا كانت زانية، لأن صاحب العروة ماذا قال؟ الظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى. فهنا الإمام علق: إذا هذا الكلام إنما يتم إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة، أما لو كانت مشتبهة فظاهره أنه تحرم، أو ماذا؟ فكروا في هذا السؤال إن شاء الله إلى يوم غد، ننتظر من الإخوة الأجوبة إن شاء الله، ترسل على المجموعة ويرسلوها لي الإخوان بطريقة أو بأخرى إن شاء الله. وفقكم الله لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.